بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين. يقول إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن قتادة عن ابن سيرين عن صبية ابنة الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة.
أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه قال: باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. يعني بيان أن المرأة إذا حاضت يعني بلغت، ليس أن المرأة الحائض تصلي ولا تقبل صلاتها إلا بخمار، لا، ليس ذلك هو المقصود. المرأة الحائض لا تصلي ولا تقبل منها صلاة، ولكن المقصود أن المرأة التي بلغت والحيض من علامات البلوغ، إذا حاضت المرأة أصبحت بالغة فلا تقبل منها الصلاة لأنها مكلفة، فلا تقبل منها الصلاة إلا أن تكون بخمار، يعني رأسها مغطى وجميع جسمها مغطى حتى وجهها، إلا إذا كان في المكان الذي تصلي فيه أجانب فلا بد أن تغطي وجهها وتغطي جميع جسمها، يدها ورجليها وجسمها، جميع جسمها لا يخرج منه شيء ما عدا كما قلنا الوجه في عدم وجود أجانب. أما إذا كان فيها أجانب تغطي حتى وجهها. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. يعني أن المرأة التي بلغت لا يقبل منها الصلاة إلا أن تغطي جميع جسمها. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن، والعمل عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت يعني حاضت وبلغت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهذا هو الصحيح حسن، أنها تستر جميع جسمها، لا يخرج شعرها ولا يديها ولا رجليها. قال: وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. وأما قوله: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا وصلاتها جائزة، هذا القول فيه أنه لأن قوله لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، والشافعي يقول قال وقد قيل، والصحيح قوله الأول: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، يعني أن صلاتها لا تصح. قوله لا تقبل يعني لا تكون صحيحة، لأن المقبول يكون صحيحا موافقا، فإذا كانت غير صحيحة لا تقبل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج البخاري في قصة أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة صدوق ربما خالف، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن صفية بنت الحارث، وهي صحابية رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والله أعلم. قال في الباب عن عبد الله بن عمر وقوله هذا تفسير، مو تفسير مقبول ما يقول. لا هي موجودة لكنها ما في بس أن المرأة الحائض التي بلغت تفسير. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية السبل في الصلاة. حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وفي الباب عن أبي جحيفة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان. وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقال هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، يعني بيان أن السدل في الصلاة مكروه. والسدل في الصلاة إنما كره حتى لا ينكشف، والسدل إنما يكون بالثوب الواحد. ولذلك جاءت في الأحاديث إذا صلى بالثوب الواحد فليخالف بين طرفين حتى لا ينكشف، لا يسدله سدلا، يعني لا يتركه سدلا يتركه، وإنما يخالف بين طرفين حتى لا ينتشر. وأما إذا كان معه ثياب وسدل ما فوق الثياب هذا لا يسمى سدلا ولا يكره، لكنه لا يجره، إنما الممنوع في الجر وهو ما نزل عن الكعبين. وأما إذا كان معه ثياب ثم معه فوق ذلك تلك الثياب ثياب وسدلها لا بأس بذلك، وإنما الكراهة في سدل الثوب الواحد حتى لا ينكشف، لأنه جاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمخالفة بين طرفي الثوب. وكما جاء أيضا في أحاديث فليجره ولو بشوكة، يعني أنه يجعل له ما يرسكه حتى لا ينكشف. هذا هو معنى الحديث، ليس معناه إرخاء الثياب، وإنما إرخاء الثياب إذا كان تحته ثوب يستره لا بأس بذلك، لكن لا يصل إلى الحد الممنوع وهو ما أسفل الكعبين، وإنما السدل يكون في الثوب الواحد حتى لا ينكشف. إيش؟ أقصد الثوب الذي يتزر به، بينما أنه قد يكون الناس ما عنده إلا ثوب واحد، فإذا استزر به يتركه مسدولا يعمله من على كتفه إلى الاستساقية وأنزل ثم يتركه، هذا هو الثوب الذي نقول يخالف بين طرفيه أو يزره بشوقه. أورد رحمه الله تعالى في حديث هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن عن قبيصة بن عقبة صدوق، قلنا صدوق ربما خالف، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عتب ابن سفيان، وعتب بن سفيان ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قد دخل تعليق على الشيخ الألباني قال حديث تختالي يعني. حدثنا وصرف، لكن أقصد أن على 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 تقم على هذه الطريقة هم الشيخنا الحديث له طرق، ما قال حسن كان له طرق في شده يعني. نعم لا ليس كذلك، لأن ليس هذا هو المقصود، لأن الحديث تفسر بعضها بعضا، الحديث تفسر بعضها بعضا، رجع في حديث جابر وغيره.